الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. عنوان: قبول توبة العبد ما لم يقرغف. يقول سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك الذي يقبض روحه أي قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال قتادة عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معبر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا أو غيره. قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج: وقال لي عطاء بن أبي رباح نحوه. قال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: من جهالته عمل السوء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم يتوبون من قريب قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال الحسن البصري: ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب. ووقع في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو وهو وهم، وإنما هو عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال تعالى: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة متقبلة حينئذ ولا تحين مناص. ولهذا قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده الآيتين. وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية. وقوله: ولا الذين يموتون وهم كفار، يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض. قال ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس: ولا الذين يموتون وهم كفار، قالوا نزلت في أهل الشرك. وروى الإمام أحمد عن أسامة بن سلمان أن أبا ذر رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: أن تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال الله تعالى: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي موجعا شديدا مقيما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هاتان الآيتان الكريمتان في التوبة: ومتى تقبل ومتى لا تقبل، ومتى تصح وما لا تصح، ومن هو الجاهل. بين الله تعالى في هذه الآيات أن كل من عصى الله فهو جاهل حتى ولو كان عالما بالمعصية، لأنه حين أقدم على المعصية ليس عنده علم كامل في خشية الله وتعظيمه وإجلاله، نقصت عنده التعظيم والإجلال والخشية فكان جاهلا. هذا النقص هو الجهل، وإن كان عالما بأنها معصية. كل من عصى الله فهو جاهل. ويقال: فإنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. كل من عمل معصية فهو جاهل ولو كان عالما بأنها معصية، لأنه حينما عملها نقصت خشيته وتعظيمه لله وإجلاله، فهذا نوع من الجهل. لكن من عظم الله وعظمت خشية الله لا يصنع المعصية، فإذا صنع المعصية دل على جهله وإن كان عالما بالمعصية. إنما توبت على الله الذين يعملون السوء بجهالة، فهذا له توبة إذا عمل معصية عالما أو جاهلا فله توبة. والتوبة إنما تكون كما قال الله تعالى ثم يتوب من قريب، من تاب من قريب. والمراد بالقريب هنا ما كان قبل الموت، قبل بلوغ الروح الحكم. كل الدنيا كلها قريب، من تاب في أي وقت ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، وما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم ينزل العذاب، وما لم تخرج روحه وهو كافر. إذا واحد من الأمور فهذه الأمور لا تصح التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم وصلت الغرغرة، لأنه في هذه الحالة يشبه له عن المستقبل ويعاين الملك ويرى مستقبله ويكون غيب شهادة، فانتهى الأمر. إنما يكون هذا في حالة الغيب الذين يؤمنون بالغيب، فإذا وصل الروح إلى الحلقوم كشف له عن المستقبل وعن الملك وصار غيب شهادة، فلا توبة حينئذ. وكذلك إذا نزل العذاب فلا تقبل التوبة. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ما ينفع فرعون آمن، لكن بعد نزول العذاب ما نفع. أخبر الله عنه أنه آمن في وقت لا ينفع فيه الإيمان. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. فرعون الذي يقول لسان ربه لا يقول آمنت، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا فرعون يقول أنا من المسلمين، ويقول قبل ذلك في حياته قبل معاية الروح قبل وصول الروح يقول قد معاية الملك يقول أنا ربكم الأعلى، والآن يقول لا آمنت لأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل، الآن تتوب من تعلم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا نزل العذاب فلا، وأحاط العذاب ونزل فلا توبة حينئذ. والحالة الثالثة التي تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا طلعت من مغربها فليس هناك إيمان جديد. قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمان خير. جاء في تفسير الآية في تفسير بعض الآيات أنها تطلع الشمس من مغربها، وفي الحديث لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان أحد أشراط الساعة الكبار، فإذا طلعت آمن من في الأرض أم آمنوا بالله الحي القيوم، ولكن لا يرفع الإيمان الجديد لا يرفع، كل يبقى على ما كان. فالمؤمن يبقى على إيمانه والكفر يبقى على كفره، والإيمان الجديد بعد طلوع الشمس من مغربها لا يعتبر، ما يعتبر. والحالة الرابعة إذا خرجت الروح مشركة كافرة كما قال الله الذين أمتنا لهم كفار، حينئذ لا يفع الندم ولا يمكن أن يفتدي من عذاب الله بشيء، ولو كان لهم من الأرض ذهبا ما رفعه، لا بد أن يخلد في النار ولا حيلة في نجاته، أو لا حيلة في نجاته أو سلامة من العذاب أبدا. كما قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد من الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لا حيلة، من مات على الكفر لا حيلة ولا يخلص واحد من عذاب الله أبدا مهما كان. إبراهيم خليل الرحمن أوجه الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، له مكانة ومنزل عظيمة عند الله عز وجل، وشفع لأبيه أبوه هذا مات على الشرك وكان دعاه في حياته فلم يقبل استمر على شركه، فلما مات ثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه قثرة، على وجه آزر قثرة، فيقول إبراهيم لأبيه ألم ألم أقول لك لا تعصني؟ فيقول أعظه اليوم لا أعصيك، اليوم يوم القيامة لا أعصيك، ما ينفع اليوم لا أعصيك. فكأن إبراهيم رق لأبيه فسأل ربه وقال يا ربي ألم تعدني ألا تخذني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد. فلما رق له نسخ الله أباه فصريخ، وهو ذكر الأوعال، فنسخ الله ذيخا ملتقطا في العجرة، فقيل له انظر ما تحته فإذا هو ذيخ، فأخذ بقوائمه وقع في النار حتى تزول الرقة، حتى تزول الرقة لإبراهيم، فنسخ الله ذيخا وأخذ بقوائمه وقع في النار. ما في حيلة، متاع الشرك لا حيلة فيه. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه، عمه أبو طالب يحميه ويذوده وحرص على هدايته، وقال يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة محاج لك بها عند الله. وكان عنده عبد الله بن أبي وأبو جهل لقل على الحجة بالعونة ويتبع الأبا والدية في الباطن، قال أترى ما ملت بك عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي يا عمه قل لا كلمة محاج، فعاد عليه الحجة الملعونة، كان يقول عيب عليك، عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك، عيب عليك ملة أبيك وجدك تتركها، يعيرونك الناس. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمتى على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لك ما أعلم منها عنك، فأنزل الله النهي ما كان للنبي والذي أمر أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم الأبي إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عبد الله تبرأ منه. وفي يوم القيامة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، لكن شفاعة التخفيف خفف عنه العذاب، لا أن يخرج من النار، لا يخرج من النار لكن خفف عنه، فهو أخف أهل النار عذابا. جاء في الحديث في صحيح النبي فقال أن قيل النبي يا رسول الله إن أبا طالب يزيد عنك ويحلف، فهل فعلت؟ قال نعم، وجدته في غمرة من النار فأخرجته إلى ضحضاح منها يغلي دماؤه. وفي رواية إن أهوى الناس عذابا أبو طالب، وإنه في ضحضاح منها يغلي منها دماؤه، وإنه لا أظن أنه شد أهل النار عذابا بشد ما يجد وهو أهونهم. وفي رواية إن أهل النار عذابا رجل في خصره جمرتان يغلي منهما دماؤه. وفي رواية إن أهل النار عذابا رجل له نعلان أو شركان من نار يغلي منهما دماؤه. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الحالة الأربع لا تقبل التوبة. إذا بلغت الروح الحقوق، وإذا طلعت الشمس من مغربها، وإذا نزل العذاب، وإذا خرج الروح مشركة، وإذا قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، كل من عصى الله فهو جاهل، كل شخص كل عاصي تقوى توبته في وقتها، ثم يتوبون من قريب، فالدنيا كلها قريب، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم فهذا يعتبر قريب. ثم يتوبون فأولئك إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه وصف الروح إلى الحكم، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتنا لهم عذاب العجب، نسأل الله السلامة والعافية. فإن هذه الآيات دلت على أن التوبة مقبولة من كل أحد ومن كل ذنب في وقتها، دلت على أن كل معصية تنصح من التوبة، وكل معصية صدرت فهي صدرت عن جهل ولو كان صاحبها عالما بها. وفي دل على أنه إذا وصلت روح إلى الحكوم فلا تصح التوبة لهذه الآية. ويقول الله تعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما تصح الروح إلى الحكوم. والحكمة في ذلك والسر في ذلك أنها إذا تلت روح الحكوم انتهى الأمر، انتهى من الدنيا وكشف له عن مستقبله وراء الملك وصار غيب شهادة، وحينئذ لا توبة. وما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم ينزل العذاب، وما لم تخرج الروح كافرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
كافر معين إذا مات على كفر هل يلزم له بالنار؟
هل يحكم عليه بالكفر بعينه ولا ما يحكم؟ إن حكمنا له بالكفر بعينه فهو يحكم له بالنار، لأن النار مثل الكافرين. إذا حكمنا عنه بالكفر بعينه فنحكم عليه بالنار، وإذا حكمنا له بالكفر ما نحكم عليه بالنار، كل كافر في النار وكل من في الجنة، هذا على العموم. أما شخص معين فلا يشهد لواحد من المؤمنين بالجنة إلا من شهد له النصوص. فلان يقول فلان تشهد أنه بالجنة؟ يقول ما أشهد إلا مثلا 10 من يشهد بالجنة، لكن أشهد بالعموم هو كل مؤمن بالجنة. وإذا رأيت الشخص مستقيم على طاعة الله أرجو له الخير، لكن ما أشهد. هذا عقد السنة والجماعة، لا يشهد من معين بالجنة إلا ما يشهد له النصوص. 10 من يشهد بالجنة، وكذلك أيضا الحسن والحسين سيد شبه الجنة، وثابت بن قيس بن شماس عبد الله بن سلام، وطائع وجماعة شهد لهم النصوص. وكذلك النار نشهد لمن شهد لهم النصوص بالنار كأبو جهل وأبو لهب، ونشهد بالعموم كل كافر في النار، كل يهودي في النار، كل نصراني في النار على العموم، كل مؤمن في الجنة على العموم. أما المعين بالنسبة للمؤمنين لا يشهد لهم النصوص، والمعين الكفار كذلك ما شهد لهم النصوص إلا له، وبل ما غير معين لا نشهد له إلا إذا علمنا أنه مات على الكفر وأنه لا شفعة له. إذا علمنا أنه مات على الكفر وقامت عليه الحجة وبلغت الدعوة، يهودي أو نصراني أو شرك مشرك يعبد الأصنام وكذا ودعي إلى الإسلام وامتنع رفض، تعلم هذا نعم تحكم عليه الكفر، تحكم عليه بأنه في النار. أما إذا لم تعلم حاله ما تدري هل قامت عليه الحجة، هل بلغت الدعوة، هل هو جاهل، هل هو جاهل بالتوحيد أو جاهل، فتتوقف لا تحكم عليه بعينه حتى تعلم أنه مات على الكفر وأنه ليس له شبهة. نعم.
ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. عنوان: معنى إرث النساء كرها. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية.
كانوا
إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته.
أحق هذا في الجاهلية، هذا في الجاهلية. نعم. كان إذا مات الرجل
كان
تتولى أولياؤه زوجته، وبعضها أنه يلقي عليها ثوبة، إذا وقع عليها ثوبة صار أحق بها إن شاء تزوجها وإن شاء عضلها. يعني كان إذا مات الرجل تبادر تشامق أي يضع ثوبة عليه، يضع ثوبة عليها خلاص يكون هو الأحق بها إن شاء زوجها وإن شاء تزوجها وإن شاء عضلها، وأحق بها من أهلها، ما أهلها ما ليس لهم تصرف فيها. نعم. فالله تعالى أبطل هذا العمل الذي يعمله الجاهلية، ترجع المرأة إلى أهلها أولياؤهم الذي زوجوه. نعم.
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته.
حقا.
كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. عنوان: النهي عن الإبرار بالنساء. وقوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. وقوله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن مسعود: وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخرساني والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال. يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتباجرها حتى تتركه لك.
إيش يعني ثانية؟
يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتباجرها حتى تتركه لك
حتى تتركه لك
وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله الآية. وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مباجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها. وهذا جيد والله أعلم. عنوان: الأمر بحسن عشرة النساء. وقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله. كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر. يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ويتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعد أن حملت اللحم فسبقني. قال: هذه بتلك. ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها وكان ينام مع المرأة من نسائه.
هذا العشاء كان غالبا إما قبل المغرب أو بعد المغرب، هذا العشاء المعروف مع الصحابة، وكان المعروف يعني إما قبل المغرب وإذا تأخر بعد المغرب. بعد العشاء ما في عشاء بعد العشاء، هذا هو المعروف. ولهذا في قصة ضيافة أبي بكر أنه جلس عند النبي حتى تأخر وجاء متأخر وجلس لم يتعشى.
ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله، يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية. وهو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. وقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة, كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية, وهو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. عنوان النهي عن استرداد الصداق.
هذه الآية الكريمة فيها خطاب للمؤمنين, يا أيها الذين آمنوا, وخطاب موجه للمؤمنين, إما خير يؤمرون به وإما شر ينهون عنه, كما قال ابن مسعود رضي الله عنه سمعة الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سعمك فإنه خير تؤمر به وهي عوش منها. وهذه الآية الكريمة فيها خطاب المؤمنين, فيها نهي منهيات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها, النهي عن عرثها كرها, ولا تعضلوهن, وفيها أمر بالمعاشرة بالمعروف, وفيها أمر بالصبر عليها مع الكراهة. أربعة أوامر, ثلاث نواهي وأمر. الأمر الأول قال يا أيها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها, تحريم إرث النساء كرها وما عليها في الجاهلية, فكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأته ورثها أقاربه, فكانوا حقا فيها من أهلها, إن شاءوا زوجوها وأخذوا مهرها, وإن شاءوا أحد تزوجها, وإن شاءوا عضلوها وتركوها. وبعضهم على الجاهلية يرمي عليها شيئا ثوبا ثم يكون حقا فيها من غيره, فهذا أبطله الإسلام. قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كما يفعله الجاهلية, فالمرأة إذا تبقى عن زوجها رجعت إلى أهلها, ويكون أولياؤها أولياء المرأة عصبتها هم الذين يتولون تزويجها. الثاني نهي قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن, في تحريم عضل المرأة, وهو أن يسيء إليها ويعاملها معاملة سيئة حتى تستفي منه وترد عليه بعض مهرها أو جزء منه أو تتنازل عن حق من حقوقها, هذا حرام على الإنسان. لا يجوز الإنسان أن يضر المرأة ولا أن يضايقها ولا أن يؤذيها حتى تبتدي منه فتعطيه الصداق أو بعض الصداق أو تسقط حقا من حقوقها. واستثنى الله تعالى من ذلك إذا أتت المرأة بفاحشة مبينة, وهذه الفاحشة المبينة قيل هي الزنا, وقيل هي النشوز, وقيل هي العصيان, وقيل بذاعة اللسان, وقيل يشمل ذلك كله كما ذكر الحافظ ابن جرير. إذا زنت أو عصت أو نشزت عن طاعة, يعني تمردت على زوجها فلم تطعه أو كانت بذيئة اللسان, جاز له أن يضايقها حتى تفتدي منه, لأنه ظالمة في هذه الحالة, لأنه ظالمة فلا يضايقها حتى تفتدي منه أو تخالعه تطلب الخلع منه بمال, كما قال الحديث الثالث قال لا يحل لكم أن تأخذوا مما أعطيتم منه شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإذا وقعت إذا عملت الفاحشة أو كانت أو نسبت فعصت زوجها أو خرجت عن طاعته أو كانت بذيئة اللسان, فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يضايقها حتى تفتدي منه لأنه معذور في هذه الحالة. أما إذا لم يكن يحصل شيء من ذلك فإنه يحرم عليه, وإذا أخذ شيئا منها فهو حرام عليه لأنه أخذ بها لحق. فالأمر الثالث المعاشر بالمعروف, قال وعاشرهن بالمعروف, وهي يعني يحسن خلقه مع زوجته بالقول أو الفعل, يعاملها بالحسنى في القول، يحسن أخلاقه وقوله، ويكون داعي جميل العشرة دائما الوسر خلال النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول لقد كان لكم رسول الله حسنة. وكما سمعنا أنه كان يضحك أهله ويمازحهم، وكان يكون يسمعنا في بيت التي تكون ليلتها فيتحدث معهن، وأحيانا يأكلون العشاء ثم تصير كل واحدة إلى بيتها. هذا من حسن عشرة عليه الصلاة والسلام. وكان يسمع مع أهله قبل النوم قليلا ويضحك أهله ويحادثهم، ما يتعسل. بعض الناس إذا دخل على بيته كأنه أسد، كأنه وحش، وإذا خرج إلى الناس يكون لين، وعند أهله يكون قاسي شديد. فإن كرهتموهن فعسى هذا الأمر الرابع أنه الصبر عليهم مع الكراهة، إذا كره خلقها أو خلقها فإن عليه أن يصبر، فالصبر خير له، فعسى أن يكون في هذا الصبر خير له في الدنيا والآخرة. فإذا صبر عليها مع كراهتها إما كره خلقها، كره خلقها لأنها سيئة العشرة، أو خلقها، أو كره خلقها لأنها ذمة الخلقة، وصبر عليها فهذا في خير، قد يرزق منها ولد ويكون هذا الولد يسعده في الدنيا والآخرة، يكون هذا الولد يبر به، أو يكون طالب علم، أو يكون مثلا داعية فينفع أبويه، ف يكون هذا الولد رزق من هذه البراءة التي كرهها، فكان في صبره عليها خيرا كثيرا. هذه كلها هذه الأحكام كلها تخرج من هذه الآية، تحريم إرث النساء كرها، تحريم العضل إلا إذا أتت بفاحشة مبينة، وجوب العشرة بالمعروف، الصبر على المرأة مع كراهة خلقها وخلقها لما في العاقبة من الخير. نعم.
عنوان.
نعم. بلى، هذا إذا تحقق، هذا إذا تحقق خشية أن يكون الولد ليس منه. نعم، هذا له العين إذا رآه تحقق. لكن متى يتحقق؟ لما يحدث أربعة أيمان ورآها يحدث أنها زنت، هذا لابد من التحقق والرؤية له. وإلا فالأصل أن الولد الفراش، كما قلنا الولد الفراش ولد خل الزنا، الولد الذي يولد على فراش، إذا كانت المرأة فراشا يطأها زوجها، بأن كانت سواء كانت حرة أو أبا يطأها سيده ثم أتت بولد، فالولد الفراش. وأما العاهر الزاني كما قال الولد الفراش هو العاهر الحجر، زينه الخيبة ولا يعطى ولد، له الخيبة وإقامة الحد، فالولد الفراش. وإذا تحقق أن ذاته حبان يلاعن له أن يلاعن وله أن يطلقها، لكن إذا خشي أن يكون الولد ليس له وينسب إليه فيلاعن. نعم.
عنوان النهي عن استرداد الصداق، وقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال. وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا.
نعم، والقنطار هو المال الجزيل، المال الكثير، هذا الأغرب. بعض محددة بآلاف محددة بأرقام محددة، وصل أنه مال الجزيل، المال الكثير، يرجع العرف في كل زمان، لأنه يعني قد يكون مال كثير في غير زماننا، قبل زمان يعطيه 10,000 مال كثير، لكن في زماننا ما هو كثير، يختلف المال كثير بحسب، يرجع العرف حسب اختلاف الأوقات والأزمان والأمكنة، فيكون في مكان مال كثير وفي مكان آخر غير كثير، يكون في زمان هذا المال كثير وفي زمان آخر يكون قليل. نعم، والمال الجزيل الكثير. نعم.
وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أبي العجفاء السلمي. عن أبي العجفاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ألا لا تغلو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم.
روى الإمام أحمد عن أبي العجفاء
كما روى الإمام أحمد عن أبي العجفاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب
السلمي إذا كان بني سلمة، والسلمي إذا كان بني سليم هذا يرجع على السلمي، إذا كان بني سليم فقال السلمي، وإذا كان بني سلمة فقال السلمي. نعم.
قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله
عنه بني سلمة بطن من الأنصار، بني سلمة إذا كان من أنصاري يكون بني السلمي، إذا كان ليس بأنصاري والسلمي. نعم.
قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ألا لا تغلو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى
صداق أو صدق عندك صداق ألا تغلو في صدق النساء ولا في صداق؟
صداق. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن كان الرجل لا يبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه.
وإن كان الرجل لا يبتلى
بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول كلفت إليك علق القربة. ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وروى الحافظ أبو يعلى عن مسروق قال ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس ما إكثاركم من صدق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرف أن ما زاد رجل في صداق امرأة عن 400 درهم. قال ثم نزل فاعترضت امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على 400 درهم. قال نعم. فقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال وأي ذلك؟ فقالت
قال وأي ذلك؟
قال وأي ذلك؟ فقالت أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا الآية؟ قال فقال اللهم غفرا كل الناس يفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل، إسناده جيد وقوي. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟
وهذه الآية الكريمة، ويقول تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. في دليل على أن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته ويتزوج أخرى فلا يحل له أن يأخذ شيئا من صداق زوجة الأولى ولو كان كثيرا ولو كان ألوف، فإن الصداق مال لها حل لها بما استحل من فرجها، كله حلال لها ولا يجوز لها أن يأخذ شيئا منه إلا كما في الآية السابقة إلا إذا كانت لكن إذا كانت مثلا إلى الفاحشة، لكن هذا يطلقها لا يفيد أنه يطلقها، فإذا طلق رجل امرأته فلا يجوز أن يأخذ شيئا من صداقها، صداقه كله لها حتى ولو كان مالا كثيرا. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإن أردتم استبدال زوج بمكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، في بيان بشاعة كل إنسان يأخذ من صداق امرأته وقد طلقها، لأن هذا البهتان بهتان كونه يأخذون لهذا المال حل له المسألة من فرجها. ولهذا قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم إلى غيظة في تبشيع كل إنسان يأخذ منه.
قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي وكيف تأخذون الصداقة من المرأة وقد أفضت إليها وأفضت إليك
وقد
أفضت إليها
أفضيت إليها
وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس ومجاهد والسد يعني بذلك الجماع. قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما الله يعلم أن أحدكما كاذب الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا؟ فقال الرجل يا رسول الله ما لي يعني ما أصدقها. فقال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. ولهذا قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. روى ابن عباس ومجاهد ومساعد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
كلمة تحريم أخذ المطلق شيئا من مهر زوجته المطلقة وأنها الأمر بشع وأن أخذه بهتان عظيم. والله تعالى ذكر على سبيل التعجب كيف يأخذ الإنسان من مهر زوجته وقد أفضى إليها وصله ومن يرضى جماع بعد الجماع تأخذ المال المال حل لها في الجماع. ولهذا في حديث قال الذي أخذتمونه بأمانة الله واستحللتموه بكلمة الله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وهو العقد. والملاعن الذي لعن زوجته عن قال النبي لهما لما قبل أن يعن الله أحدكم كارث هل منكم؟ فقال رجل مالي يا رسول الله مالي المهر يا طفيلة. قال لك إن كنت صدقت إن كنت صادق فهو من أسحابك من فرجها وإن كنت كارث فهو بعد لك منها. المال خلاص انتهى في الجماع الجماع خلاص. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا في بيان بشاعة أخذ الزوج من مهر زوجته بعد أن يطلقها وأنها الأمر بشع وأن أخذه بهتان عظيم. كيف يأخذه بعد الجماع وقد أفضى بعضكم إلى بعض كيف وقد أخذ بعد أخذ الميثاق الغليظ وهو العقد. نعم إذا طلق قبل الدخول فلا نصف مهر بعد الدخول قبل بعد الدخول بعد الدخول لها المهر كامل سواء جامع ولا ما جامع بعد الدخول الخلوة. إذا أغلق الباب وخلى بها هذا خلوة صار استحالة المهر كامل. أما إذا طلق قبل الدخول فلا نصف مهر. نعم.
تحريم زوجات الأب على الأبناء وحكم من خالف ذلك. وقال تعالى
تحريم
زوجات الأب على الأبناء وحكم من خالف ذلك. وقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية. يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وعظاما واحتراما أن توطع من بعده حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليها وهذا أمر مجمع عليه. يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقال: وأن تجمعوا بين الأختين، وهذا وهكذا قال عطاء وقتادة. فهو حرام في هذه الأمة، مبشع غاية التبشع. ولهذا قال تعالى:
تبشع للتبشير،
مبشعا غاية التبشع. ولهذا قال تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال
هنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ونكح امرأة قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا، زاد مقت، وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في نكاح امرأة الأب: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، زيادة مقت، شد البغضة مقت، نعم، يعني مكروه كراهة شديدة، نعم.
قال تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فزادها هنا ومقتا، أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه، ويؤدي إلى مقتل ابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته. فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله، ولهذا حرمت.
فإن الغالب
أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة، لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كالأب، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع.
الرسول صلى الله عليه وسلم أب المؤمنين بل أعظم، وزوجات النبي أمهات المؤمنين، ولا أحد لسان زوج أمه، لهذا تحرم على الأمة أن العمر تزوج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حرام، وزوجاته في الآخرة عليه الصلاة والسلام. فلا أحد لأحد يتزوج أمهات المؤمنين، لأن أمهات المؤمنين، ولأن الرسول كالأب هو أعظم حق من الأب، وأب المؤمنين النبي أولى بالمؤمنين، وأزواجه أمهاتهم، نعم.
وهو كالأب، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم.
وقال عطاء بن أبي رباح في قوله: ومقتا، أي يمقت الله عليه، وساء سبيلا، أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل، ويصير ماله فيئا لبيت المال.
فمن تعاطاه
بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل، ويصير ماله فيئا لبيت المال، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة، وفي رواية ابن عمر، وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن البراء، وفي رواية عن عمه
أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله،
لأنه استحل ذلك، استحل ما حرم الله، فكان مرتدا في استحلاله هذا الكبيرة إذا تعاطاه. غالبا أنه ما يكون عنده جهل، لأن الجهل بعده، لكن ما في جهل في هذا، ولهذا من تعاطى تزوج امرأة أبيه فإنه يقتل، ويكون ماله فيئا لبيت المسلمين، يقتل مرتدا. ولهذا فإن هذا الرجل النبي بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتله، وأن يجعل ماله فيئا لبيت مال المسلمين. هذا الرجل عقد له لواء وبعثه إلى رجل تزوج امرأته وأمر بقتله، لأنه استحل ما حرم الله، وما استحل ما حرم الله كفر، مثل ما استحل الزنا واستحل الخمر، استحل نكاح امرأة الأب يكفر، لأن أمر معلوم الدين بالضرورة. أعد: فمن تزوج امرأة أبيه
فمن تعاطاه بعد هذا
نعم
فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة، وفي رواية ابن عمر، وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله.
هذا الكبيرة استحل امرأة لكن امرأة الأب، وهذا كبيرة من استحل أمر معلوم يتم بالضرورة كفر، مثل ما فقال الزنا حلال والربا حلال والخمر حلال يكفر، أما من فعل الزنا ويعلم أنه عاصي هذا ضعيف الإيمان وتكبيرة كبيرة ما يكفر إلا إذا أعتقد أنه حلال، أعتقد أنه حلال كذب الله استحل ما حرم الله، ومثل كذا من استحل نكاح امرأة الأب يكفر. نعم.
قوله تعالى
لما قال فاحشة ومقتا، وقال في الزنا فاحشة وساء سبيل، وقال في كامرة فاحشة ومقتا وساء سبيل، فزاد ومقتا. ها نعم نعم. الحرمة الأب فيها أيضا انتهاك لحرمة الأب، انتهاك لما حرم الله، وانتهاك لحق الأب وحرمة الأب. نعم. هو فعل هذا إقدامه يدل على الاستحلال. نعم. من مجرد العقد، من مجرد ما يعقد الأب حتى ولو طلقها بعد العقد تحرم على الابن، من مجرد العقد تحرم تكون من نساء أبيه، فسواء دخل بها ولا بدخل، إذا عقد على امرأة حرمت هذه المرأة على أبنائه إلى يوم القيامة وأبناء أبنائه، وتكون وتكشف لأبنائه لأنه من محارمها. ففي هذه الآية تحريم نكاح امرأة الأب، ولا تنكحوا مالك عباكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد مضى في الجاهلية، فإنه معفو عنه، ما قد مضى فهو معفو عنه بعد الإسلام. ولا تنكحوا مالك عباكم من النساء إلا ما قد سلف، لكن ما مضى قبل الإسلام فإنه معفو عنه. وهذا يدل على أن قوله إلا ما قد سلف يدل على أنه مثل ما ليس مثل ما قال الأخ أنه حرم في جميع الشرائع، لأنه قال إلا ما قد سلف إلا ما قد مضى. وفيه تجعل على تبشيع نكاح امرأة الأب وأنه أشد من الزنا، لأن الله قال كما قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فاحشة من الفواحش العظيمة، ومقتا من الأمر الممقوت المبغوض عند الله وعند الناس، وساء سبيلا بئس الطريق هذا الطريق. ولهذا دلت السنة النبي صلى الله عليه وسلم عقد اللواء لخال البراء وبعثه إلى رجل فكع امرأة أبيه وأمره أن يقتله وأن يخمس ماله وجماله فيئا لبات المسلم لكفر والدته، نسأل الله السلامة والعافية.
الله إليك. هذا السائل يقول ما صحة حديث رفق بالقوارير وما معناه وجزاكم الله خيرا؟
حديث هذا صحيح، رفق بالقوارير أنه صلى الله عليه وسلم كان عندشة يحدو في النساء، وكان له صوت حسن يحدو على الإبل، فقال له رفقا بالقوارير النساء يعني لأن يتأثرنا سريعة الميلان، سبب أن يسبب القوارير قوارير الزجاج سريعة الانكسار، فتنالك المرأة سريعة التأثر، فقال رفقا بالقوارير عنجشة يعني خف من صوتك لأن تفتن النساء. نعم.
الله عليك. يسأل يقول هل التبرع لإخواننا في غزة فرض عين لقوله تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم؟
الله أعلم. نعم.
الله عليك. يقول السائل قيل أنت ومالك لأبيك، إذا كان الجواب صحيح فكيف إذا توفي الإبن لا يأخذ الأب الجميع جميعا؟
صحيح حفظي أنت ومالك لأبيك صحيح، وهو المعنى أن الأب له أن يأخذ مال ابنه ما يشاء، ودلة النصوص قيد العام بأمرين، الأمر الأول يعني بشرطين، يجوز للأب أن يأخذ المال يعني بشرطين، يجوز للأب أن يأخذ المال ولده ذكرنا أو أنثى، الولد فقال ذكرته، يجوز أن يأخذ المال بنته أو ابنه بشرطين، الشرط الأول أن لا يضر بالولد، ما يأخذ نفقته ويجعله يتكفف الناس يشحذ، لا يترك له ما يكفي نفقه، والأمر الثاني أن لا يعطيه لولد آخر، يأخذ من هذا يعطيه الثاني، إذا وجد استطاعه يذله يأخذ ما زاد على حاجته. الأب عنده مثلا الابن راتبه مثلا 3000 يكفي 1500 وأخذ الأب 1500 ما في مانع يأخذ زيادة ما زاد على حاجته. لكن الأب الابن يكفي 2000 وهو راتبه 3 راح الأب وأخذ 2000 ترك له 1000 هذا ما يجوز له لأنه ما يكفي أخذ شيء نحتاجه. وكذلك إذا أخذ وأعطاه الولد الآخر هذا أنا أنت ومالك على بك. شو بقية السؤال يقول إيش؟
صلى الله عليك يقول إذا توفي لماذا الأب لا يأكل المال كامل؟
الله تعالى قسم على قصة الميراث قسم فقط بالسماوات قسم قال تعالى يمسكه الله في أولئك الذكر مثل حول الأنثيين ثم قال ولي أبويه لكل واحد منهم السدس. هذه قصة التركات الأب له حق والأم لها حق والولد له حق قصة التركة شيء آخر. أما هذا أنت ومالك على أبيك هذا في الحياة الأب له أن يأخذ مال أبيه الأب يأخذ مال ولده ما لا يضر به ولا يعطيه لولد الآخر. نعم
الله إليك. هذا السائل يسأل عن أفضل مراتب صيام يوم عاشوراء وعن هل هو يوم الثلاثاء أو الأربعاء.
نعم ثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم الأحد ليلة الأحد ثبت هذا على الشيخ محمد المنجد وأرسل رسائل أن هذا من عدة أمكنة وعلى هذا يكون يوم الاثنين غدا هو التاسع يوم الثلاثاء هو العاشر ويوم الأربعاء هو الحادي عشر. وأما التقويم معروف أن يكون يوم الثلاثاء تسعة لكن التقويم ما عليه معول بعض الناس ما عنده بصيرة يعمل التقويم. لا التقويم يعمل في الدوائر الحكومية وفي معرفة يعني تحديد الأوقات اللي تتعلق بمعاملة الناس لكن ما يعمل في الأمور الشرعية. المعول على الرؤية رؤية فلية الهلال أو فلية الشمس أو ثلاثة أيام صومون رؤيته لأنه معرفة ذاك بالعدد. الأمور الشرعية يعمل فيها بالرؤية أو فلية الشمس أو ثلاثة أيام. أما التقويم يعمل في الدوائر الحكومية وفي المواعيد وفي المعروفة بين الناس لا بأس به. نعم هو يوم فاضل يوم عاشر في الحديث يقول لهم إن يحتسب الله أن يكفر السنة الماضية هذا لمن تقبل الله منه ولم يصر على الكبائر. أما إذا كان يعمل الكبائر كالزنا والسوائع والكبيرة كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللي عليه الغضب أو نفي العباد أو اللي هو في حده في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا ومثل ما وجب في الحد شرب الخمر هذه كلها كبائر لا بد لها من توبة. وإذا لم تتب الكبائر تبقى على الكبائر والصغائر وإن كان تابع على عمله لكن ما تكفر إلا بسبب الكبائر. هو يوم فاضل وذكر ابن القيم أن الصيام على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصام يوم قبله ويوم بعده والمرتبة الثانية أن يصام التاسع والعاشر والمرتبة الثالثة أن يصام العاشر وحده. وشهر المحرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم الله هو الشهر أضاف الشهر إلى الله إضافة التشريف والتكريم. فالشهر كله فاضل شهر كله فاضل لكن أفضل العاشر ثم التاسع وإن صام على الاثنين والخميس على فاضل وإن صام أيام البيض وهي الجمعة والسبت والأحد وهي فاضل وإن صام يوم أفضل يومين فأخير أو صام يوم أفضل يوم أو صام الشهر كله أو غالب الشهر كله خير على حسب ما يتسر الإسلام. نعم لكن أقل شيء العاشر والاثنين التاسع. نعم
الله عليك. هذا السائل يقول ما حكم استعمال معطر الفم ومزيل العرق ومعجون الأسنان وشم الريحان ووضعه في الغرفة للمحادة؟
إذا كان طيب في طيب لا تستعمل الطيب المحادة تلتقي بالطيب. أما الروائح الكريهة الروائح الطيبة لا بأس إذا كان غير الطيب لكن ما في طيب تتجنبه إلا إذا كانت شابة وتحيض فلا بأس لها أن تتبخر عند غسل من الحيض بقص الأظفار كما أخبر أنه نوع من الطيب اللي قطع الرائحة الكريهة. وإلا المحادة من عنوان تجتنب الطيب بأنواعه وتجتنب الثياب الجميلة وتجتنب أيضا الحلي وتجتنب أيضا تلزم بيتها وتجتنب أيضا أدوات التحسين كالحنة في يديها والكحل في عينيها والحمرة في شفتيها وما أشبه ذلك. هذه الأمور الخمسة ترعيها محادة ومن الطيب بأنواعه. نعم
الله عليك. هذا سائل من الجزائر يقول هل يصلي صلاة الضحى في البيت؟
نعم هو السنة السنة في البيت الأفضل الصلاة في البيت ولا قال بعض صلاة الضحى في البيت حتى بعض أنكر صلاتها في المسجد صلاة الضحى في البيت. نعم هذا هو الأصل. بل كل الصلوات البيت أفضل إلا الفرائض وما تشفع الجماعة، ولهذا قال الذي يصلي في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، قال هو في المسجد النبوي، يعني أفضل من الصلاة في المسجد النبوي النافلة في البيت صليها أفضل من الصلاة في المسجد النبوي في المسجد الحرام، في البيت أفضل إلا الفرائض وما تشفع الجماعة، صلاة النادى صلاة التراويح هل تشفع الجماعة، صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف والصلاة في رمضان، هذا صلاة الليل في رمضان هل تشفع الجماعة، وما عدا فالصلاة في البيت أفضل من صلاة الضحى، صلاة الليل كنا نوفل كلها في البيت، هذا هو السنة والأفضل، يعني أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص. نعم
الله عليك. سائل من إسبانيا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قل ما الفرق بين الاسم والحكم وبين الشرك والكفر، وهل نسمي من وقع في الشرك والكفر مشركا ابتداء أم حتى تقام الحجة، وجزاكم الله خيرا.
المشرك هو الذي أشرك مع الله غيره وعبد مع الله غيره، والكافر هو الذي جحد حق الله، ومشرك يسمى مشرك لأنه جحد الحق وحق الله، ويسمى مشرك لأنه عبد غير الله، والكافر يسمى كافر لأنه جحد حق الله، ويسمى مشرك لأنه عبد الشيطان، فالمشرك يسمى كافر والكافر يسمى مشرك إذا كان شرك أكبر وكفر أكبر. نعم
يقول ما الفرق بين الاسم والحكم كما
نعم الجواب كما سبق. نعم
يقول وهل نسمي من وقع في الشرك والكفر مشركا ابتداء أم حتى تقام الحجة.
نعم إذا قامت عليه الحجة، إذا كان مثله يجهل فلا يحكم عليه حتى تقوم عليه الحجة، لكن هو يسمى مشرك يعني قد لا يعاقب إلا إذا قامت عليه الحجة. نعم
الله عليك. هذا السائل يقول هل تغيير الشيب في اللحية سنة ولو كان عدة شعرات فقط، وهل غير النبي صلى الله عليه وسلم شيبه الذي في لحيته؟
نعم سنة تغيير الشيب، يقول الذي تغير هذا خالف اليهود فإن اليهود لا يصفهون، سنة تغيير الشيب إما بالحمرة أو بالصفرة أو بالفنة والكتم فيأضي به الحمرة، ثبت أن أبا بكر صبا يغير بالفنة والكتم وكذلك عمر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشب، ولهذا قال على السلسة في رأسه ولحته أكثر من 20 شيبة، قال بعض الناس إنه خضب، لكن ليس بصحيح، أن الذي يكفي من الطيب ويدهن بالطيب حتى يحمر الشعر فأظن بعض الناس أنه الصبا وهو لم يصبا عليه الصلاة والسلام، فهذا السنة، أما الأسود الخالص فبالمرة فلا ينبغي، لكن يكون بالحمرة الخالصة أو الصفرة أو بينهما السنة والكتم سنة، أما يقول الشعرات القليلة لما تبين لها. نعم
الله إليك. يقول رجل حول له في حسابه البنكي مال وزاد عليه البنك 5000 ريال.
إيش رجل إيش
حول له في حسابه البنكي مال
نعم
وزاد عليه البنك 5000 ريال، فكيف يتصرف في مال الزائد؟
يرد على البنك، يحاسب البنك يقول من أين جاءت هذه، يمكن خطأ جاءت الخطأ، هذا مبلغ كثير، هذا خطأ، خطأ يرجع يضع في الحساب وضع في حسابه إما من شخص أو يرجع ينظر من أين جاءت الزيادة ويردها إلى صاحبها. نعم نعم
لو مضى عليه وقت طويل
ولا مضى عليه، إذا كان يعرفه يعطيه، إذا كان يعرفه يبحث عنه، إذا كان يستطيع معرفته يبحث حتى يصل إليه يعطيه، وإن عيس وبل الأسباب كلها نعم يتصدق بها ويضع في المصالح العامة في المسجد أو في القرآن أو حتى تصل إليه، يعني يصل ثوابها إليه، هذا إذا أيس، أما إذا كان يستطيع فلا. فصدق الله جميع طاعته ثم توجه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. عنوان قبول توبة العبد ما لم يقرغب. يقول سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة
ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك الذي يقبض روحه، أي قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال قتادة عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معبر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا أو غيره. قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج: وقال لي عطاء بن أبي رباح نحوه. قال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: من جهالته عمل السوء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم يتوبون من قريب. قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال الحسن البصري: ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب. ووقع في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو وهو وهم، وإنما هو عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال تعالى: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، فلا توبة متقبلة حينئذ ولا تحين مناص. ولهذا قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وهذا كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، الآيتين. وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها، كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، الآية. وقوله: وللذين يموتون وهم كفار، يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض. قال ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس: وللذين يموتون وهم كفار، قالوا: نزلت في أهل الشرك. وروى الإمام أحمد عن أسامة بن سلمان أن أبا ذر رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: أن تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال الله تعالى: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي موجعا شديدا مقيما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هاتان الآيتان الكريمتان في التوبة: ومتى تقبل ومتى لا تقبل، ومتى تصح وما لا تصح، ومن هو جاهل. بين الله تعالى في هذه الآية أن كل من عصى الله فهو جاهل، حتى ولو كان عالما بالمعصية، لأنه حين أقدم على المعصية ليس عنده علم كامل في خشية الله وتعظيمه وإجلاله، نقصت عنده التعظيم والإجلال والخشية فكان جاهلا. هذا النقص هو الجهل، وإن كان عالما بأنها معصية. كل من عصى الله فهو جاهل. ويقال: فإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. كل من عمل معصية فهو جاهل ولو كان عالما بأنها معصية، لأنه حينما عملها نقصت خشيته وتعظيمه لله وإجلاله، فهذا نوع من الجهل. لكن من عظم الله وعظمت خشية الله لا يصبر عن المعصية، فإذا صبر عن المعصية دل على جهله وإن كان عالما بالمعصية. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، فهذا له توبة إذا عمل المعصية عالما أو جاهلا فله توبة. والتوبة إنما تكون كما قال الله تعالى: ثم يتوب من قريب، من تاب من قريب. والمراد بالقريب هنا ما كان قبل الموت، قبل بلوغ الروح الحكم، كل الدنيا كلها قريب، من تاب في أي وقت ما لم تصل الروح على الحلقوم، وما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم ينزل العذاب، وما لم تخرج روحه وهو كافر. إذا واحد من الأمور من هذه الأمور لا تصح التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم وصلت الغرغرة، لأنه في هذه الحالة يشبه له عن المستقبل ويعاين الملك ويرى مستقبله، هو يكون غيب شهادة أنت الأمر، إنما يكون هذا في حالة الغيب الذي يؤمن بالغيب. فإذا وصل روح الحلقوم يشبه له عن المستقبل ويرى عن الملك وصار غيب شهادة، فلا توبة حينئذ. وكذلك إذا نزل العذاب فلا تقبل التوبة. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ما ينفع فرعون آمن، لكن بعد نزول العذاب ما نفع. أخبر الله عنه أنه آمن في وقت لا ينفع فيه الإيمان. قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. فرعون الذي يقول لسان رب فلان يقول آمنت، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا فرعون يقول أنا من المسلمين، ويقول قبل ذلك في حياته قبل معاينة الروح قبل وصول الروح يقول قد معاينة الملك يقول أنا ربك الأعلى، والآن يقول لا آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل، الآن تتوب من تعلم، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا نزل العذاب فلا، وأحاط العذاب ونزل فلا توبة حينئذ. والحالة الثالثة التي تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا طلعت من مغربها فليس هناك إيمان جديد. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمان خير. جاء في تفسير الآية في تفسير بعض الآيات أنها طلع الشمس من مغربها، وفي الحديث: لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وطلع الشمس من مغربها في آخر الزمان حتى اشراط الساعة الكبار، فإذا طلعت آمن من في الأرض آمنوا بالله الحي القيوم، ولكن لا يفع الإيمان الجديد لا يفع، كل يبقى على ما كان. فالمؤمن يبقى على إيمانه والكفر يبقى على كفره، والإيمان الجديد بعد رسول الله ربها لا يعتبر، ما يعتبر. والحالة الرابعة إذا خرجت الروح مشركة كافرة كما قال الله: الذين أمتنا هم كفار. حينئذ لا يفع الندم ولا يمكن أن يفتدي من عذاب الله بشيء، ولو كان لهم الأرض ذهبا ما رفعه، لا بد أن يخلد في النار ولا حيلة في نجاته، أو لا حيلة في نجاته أو السلامة من العذاب أبدا، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لا حيلة، من مات على الكفر لا حيلة ولا يخلص أحد من عذاب الله أبدا مهما كان. إبراهيم خليل الرحمن أوجه الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، له مكانة ومنزل عظيمة عند الله عز وجل، وشفع على أبيه أبوه هذا مات على الشرك وكان دعاه في حياته فلم يقبل، استمر على شركه، فلما مات ثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه قثرة، على وجه آزر قثرة، فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقول لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: اليوم لا أعصيك، اليوم يوم القيامة لا أعصيك، ما ينفع اليوم لا أعصيك. فكأن إبراهيم رق لأبيه فسأل ربه وشفعه وقال: يا ربي ألم تعدي ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد؟ فلما رق له نسخ الله أباه فصار ذيخ وهو ذكر الأوعال، فنسخه الله ذيخا ملتقطا في عجرته، وقيل له: انظر ما تحته فإذا هو ذيخ، فأخذ بقوائمه ووقع في النار حتى تزول الرقة، حتى تزول الرقة لإبراهيم، صار نسخ الله ذيخا وأخذ بقوائمه ووقع في النار. ما في حيلة متع الشرك، لا حيلة فيه. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه، عمه أبو طالب يحميه ويذوده وحرص على هدايته، وقال يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة محاج لك بها عند الله. وكان عند عبد الله بن أبي وأبو جهل لقله الحجة بالعونة ويتبع على أبا وليد في الباطن، قال أسر ربما ملة بك عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي يا عمه قل لا كلمة معه، فعاد عليه الحجة الملعونة، كان يقول عيب عليك، عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك، عيب عليك ملة أبيك وجدك تتركها يعيرونك الناس. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله فمتى على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لك ما أعلمه عنك، فأنزل الله النهي ما كان النبي والذي أمر أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عبد الله تبرأ منه. وفي يوم القيامة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، لكن شفاعة تخفيف خفف عنه العذاب، لا أن يخرج من النار، ما يخرج من النار لكن خفف عنه، فهو أخف أهل النار عذابا. جاء في الحديث في صحيح النبي فقال أن قيل النبي يا رسول الله إن أبا طالب يزيد عنك ويحلف، فهل فعلت؟ قال نعم، وجدته في غمرة من النار فأخرجته إلى ضحضاح منها يغلي دماؤه. وفي رواية إن هو الناس عذابا أبو طالب، وإنه في ضحضاح منها يغلي منها دماؤه، وإنه لا أظن أنه شد أهل النار عذابا بشد ما يجد وهو أهونهم. وفي رواية إن أهل النار عذابا الرجل في خصره جمرتان يغلي منهما دماؤه. وفي رواية إن أهل النار عذابا الرجل له نعلان أو شراكان من نار يغلي منهما دماؤه، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الحالة الأربع لا تقبل التوبة. إذا بلغت الروح الحقوق وإذا طلعت الشمس من مغربها وإذا نزل العذاب وإذا خرج الروح مشركة، وإذا قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، كل من عصى الله فهو جاهل، كل شخص كل عاصي تقبل توبته في وقتها، ثم يتوب من قريب فالدنيا كلها قريب، ما لم تصل الروح إلى الفلقوم فهذا يعتبر قريب. ثم يتوب من فأولئك إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه قصة الروح إلى الفلقوم، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاب أليما، نسأل الله السلامة والعافية. فإن هذه الآيات دلت على أن التوبة مقبولة من كل أحد ومن كل ذنب في وقتها، دلت على أن كل من كل معصية تصح من التوبة، وكل معصية صدرت فهي صدرت عن جهل ولو كان صاحبها عالما بها. وفي دل على أنه إذا وصلت الروح إلى الحقوم فلا تصح التوبة لهذه الآية. ويقول الله تعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما تصح الروح إلى الحقوم. والحكمة في ذلك والسر في ذلك أن إذا تلت الروح إلى الحقوم انتهى الأمر، انتهى من الدنيا وكشف له عن مستقبله ورأى الملك وصار غيب شهادة، وحينئذ لا توبة. وما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم ينزل العذاب وما لم تخرج الروح كافرة، نسأل الله الشرف. نعم
الله عليك. كافر معين إذا مات على كفر هل
يلزم
له
في
النار؟
هل يحكم عليه بالكفر؟ إن حكمنا له بالكفر بعينه فهو يحكم له بالنار، لأن النار مثل الكافرين، إذا حكمنا عنه بالكفر بعينه فنحكم عليه بالنار، وإذا حكمنا له بالكفر ما نحكم عليه بالنار، كل كافر في النار وكل مؤمن في الجنة، هذا على العموم. أما الشخص المعين فلا يشهد لواحد من المؤمنين بالجنة إلا من شهد له النصوص، فلان يقول فلان تشهد أنه بالجنة؟ يقول ما أشهد إلا مثلا 10 مسلمين بالجنة، لكن أشهد بالعموم هو كل مؤمن في الجنة. وإذا رأيت الشخص مستقيم على طاعة الله أرجو له الخير لكن ما أشهد، هذا العقل السنة والجماعة، لا يشهد المعين بالجنة إلا من شهد له النصوص، 10 مسلمين بالجنة، و كذلك أيضا الحسن والحسين سيد شبه الجنة، وثابت من قسم شماس وعبد الله بن السلام وطائع وجمع شهد لهم رسول. وكذلك النار نشهد لمن شهد لهم رسول بالنار كأبو جهل وأبو لهب، ونشهد بالعموم كل كافر في النار، كل يهودي في النار، كل نصراني في النار على العموم، كل مؤمن في الجنة على العموم. أما المعين بالنسبة للمؤمنين لا يشهد إلا ما شهد له النصوص، والمعين من الكفار كذلك ما شهد له النصوص إلا له، وبل غير معين لا نشهد له إلا إذا علمنا أنه مات على الكفر وأنه لا شبهة له، إذا علمنا أنه مات على الكفر وقامت عليه الحجة وبلغت الدعوة يهودي أو نصراني أو شرك مشرك يعبد الأصنام وكذا ودعي إلى الإسلام وامتنع الرصد تعلم هذا نعم تحكم عليه الكفر تحكم عليه بأنه في النار. أما إذا لم تعلم حاله ما تدري هل قامت عليه الحجة هل بلغت الدعوة هل هو جاهل هل هو جاهل بالتوحيد أو جاهل فتتوقف لا تحكم عليه بعينه حتى تعلم أنه مات على الكفر وأنه ليس له شبهة. نعم.
ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. عنوان معنى إرث النساء كرها. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية.
كانوا
إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته
أحق هذا في الجاهلية نعم كانوا إذا مات الرجل
كان
تتولى أولياؤه زوجته وبعضها أنه يلقي عليها ثوبة إذا وقع عليها ثوبة صاروا أحق بها إن شاء تزوجها وإن شاء عضلها يعني كان إذا مات الرجل تبادروا تشابقوا أيهم يضع ثوبة عليه يضع ثوبة عليها خلاص يكون هو الأحق بها إن شاء زوجها وإن شاء تزوجها وإن شاء عضلها أحق بها من أهلها ما أهلها ما ليس لهم تصرف فيها. نعم فالله تعالى أبطل هذا العمل الذي يعمله الجاهلية ورأت ترجع المرأة إلى أهلها أولياؤه الذي زوجه. نعم
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته
حقا
كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. عنوان النهي عن الإبرار بالنساء وقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخرساني والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال يعني بذلك الزنا يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتباجرها حتى تتركه لك.
إيش يعني
إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتباجرها حتى تتركه لك
حتى تتركه
لك وتخالعها
كما قال تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله الآية. وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه، ويفارقها. وهذا جيد والله أعلم. عنوان: الأمر بحسن عشرة النساء. وقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله. كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر. يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ويتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعد أن حملت اللحم فسبقني. قال: هذه بتلك. ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه.
هذا الغالب العشاء كان غالبا إما قبل المغرب أو بعد المغرب، هذا العشاء المعروف مع الصحابة، وكان المعروف يعني إما قبل المغرب وإذا تأخر بعد المغرب. بعد العشاء ما في عشاء بعد العشاء، هذا هو المعروف. ولهذا في قصة ضيافة أبي بكر أنه جلس عند النبي حتى تأخر وجاء متأخر والضيافة لم يتعشوا.
ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله، يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، وهو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا، ويكون في ذلك الولد خير كثير.
وقوله
تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، وهو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا، ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. عنوان: النهي عن استرداد الصداق.
هذه الآية الكريمة هي خطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وخطاب وجه المؤمنين إما خير يؤمرون به وإما شر ينهون عنه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: سمعة الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سعمك فإنه خير تؤمر به ويعوز شر ينهون عنه. وهذه الآية الكريمة فيها خطاب المؤمنين، فيها نهي منهيات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، نهي عن إرثها كرها، ولا تعضلوهن، وفيها أمر بالمعاشرة بالمعروف، وفيها أمر بالصبر عليها مع الكراهة. أربعة أوامر، ثلاث نواهي وأمر. الأمر الأول قال: يا أيها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، تحريم إرث النساء كرها وما عليها في الجاهلية. فكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأته ورثها أقاربه، فكانوا حقا فيها من أهلها، إن شاءوا زوجوها وأخذوا مهرها، وإن شاءوا أحد تزوجها، وإن شاءوا عضلوها وتركوها. وبعضهم على الجاهلية يرمي عليها شيئا ثوبا ثم يكون حقا فيها من غيره، فهذا أبطله الإسلام. قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كما يفعله الجاهلية. فالمرأة إذا توفي عن زوجها رجعت إلى أهلها، ويكون أولياؤها أولياء المرأة عصبتها، هم الذين يتولون تزويجها. الثاني نهي قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، في تحريم عضل المرأة، وهو أن يسيء إليها ويعاملها معاملة سيئة حتى تفتدي منه وترد عليه بعض مهرها أو جزء منه أو تتنازل عن حق من حقوقها. هذا حرام على الإنسان، لا يجوز الإنسان أن يضر المرأة ولا أن يضايقها ولا أن يؤذيها حتى تفتدي منه فتعطيه الصداق أو بعض الصداق أو تسقط حقا من حقوقها. واستثنى الله تعالى من ذلك إذا أتت المرأة بفاحشة مبينة. وهذه الفاحشة المبينة قيل هي الزنا، وقيل هي النشوز، وقيل هي العصيان، وقيل بذاعة اللسان، وقيل يشمل ذلك كله كما ذكر الحافظ ابن جرير. إذا زنت أو عصت أو نشزت عن طاعة، يعني تمردت على زوجها فلم تطح، أو كانت بذيئة اللسان، جاز له أن يضايقها حتى تفتدي منه، لأنها ظالمة في هذه الحالة، لأنها ظالمة فلو ضايقها حتى تفتدي منه أو خالعة تطلب الخلع منه بمال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لكم أن تأخذوا مما عفتم منه شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإذا وقعت إذا عملت الفاحشة أو كانت أو نشزت عصت زوجها أو خرجت عن طاعته أو كانت بذيئة اللسان، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يضايقها حتى تفتدي منه، لأنه معذور في هذه الحالة. أما إذا لم يكن يحصل شيء من ذلك فإنه يحرم عليه، وإذا أخذ شيئا منها فهو حرام عليه لأنه أخذ بها لحق. فالأمر الثالث المعاشر بالمعروف. قال: وعاشرهن بالمعروف، وهو يعني يحسن خلقه مع زوجته بالقول أو الفعل، يعاملها بالحسنى بالقول، يحسن أخلاقه وقوله، ويكون جميل العشرة دائما الوشر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: لقد كان لكم رسول الله حسنة. وكما سمعنا أنه كان يضحك أهله ويمازحهم، وكان كنا سمعنا في بيت التي تكون ليلتها فيتحدث معهن، وأحيانا يأكلون العشاء ثم تصل كل واحدة إلى بيتها. هذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام. وكان يسهر مع أهله قبل النوم قليلا ويضحك أهله ويحادثهم، ما يتعسل. بعض الناس دخل على بيته كأنه أسد، كأنه وحش، وإذا خرج إلى الناس يكون لين، وعند أهله يكون قاسي شديد. فإن كرهتموهن فعسى هذا الأمر الرابع، أنه إذا الصبر عليه مع الكراهة إذا كره خلقها أو خلقها فإن عليه أن يصبر فالصبر خير له. فعسى أن يكون في هذا الصبر خير له في الدنيا والآخرة. فإذا صبر عليها مع كراهتها إما كره خلقها لأنها سيئة العشرة أو خلقها أو كره خلقها لأنها ذمة خلقها وصبر عليها فهذا في خير. قد يرزق منها ولد ويكون هذا الولد يسعده في الدنيا والآخرة، يكون هذا الولد يضر به أو يكون طالب علم أو يكون مثلا داعية فينفع أبويه، فيكون هذا الولد رزق من هذه البراءة التي كرهها فكان في صبره عليها خيرا كثيرا. هذه كلها هذه الأحكام كلها تكون من هذه الآية، تحريم إرث النساء كرها، تحريم العضل إلا إذا أتت بفاحشة مبينة، وجوب العشرة بالمعروف، الصبر على المرأة مع كراهة خلقها وخلقها لما في العاقبة من الخير. نعم.
عنوان.
نعم. بلى هذا إذا تحقق، هذا إذا تحقق خشية أن يكون الولد ليس منه. نعم هذا له العلاية إذا رآه تحقق، لكن متى يتحقق؟ لما يحلف أربعة أيمان أنه رآها يحلف أنها زنت، هذا لابد من التحقق والرؤية له، وإلا فالأصل أن الولد الفراش كما قلنا، الولد الفراش هو يتخلى الزنا، الولد الذي يولد على فراش إذا كانت المرأة فراشا يطأها زوجها بأن كانت سواء كانت حرة أو أبا يطأها سيدة ثم أتت بولد الولد الفراش. وأما العاهر الزاني كما قال الولد الفراش والعاهر الحجر لأنه الخيبة ولا يعطى ولد له الخيبة وإقامة الحد، فالولد الفراش. وإذا تحقق أنه ذات حبان لاعن له ولا لاعن وله أن يطلقها، لكن إذا خشي أن يكون الولد ليس له وينسب إليه فيلاعن. نعم.
عنوان النهي عن استرداد الصداق، وقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال. وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته ها هنا.
نعم، القنطار هو المال الجزيل، المال الكثير، هذا الأغرب بعض محددة في آلاف محددة بأرقام محددة، وصور أنه مال الجزيل، المال الكثير يرجع العرف في كل زمان، يعني قد يكون مال كثير في غير زماننا، قبل زمان يعطيه 10,000 مال كثير، لكن في زماننا ما هو كثير، يختلف المال الكثير بحسب يرجع العرف حسب اختلاف الأوقات والأزمان والأمكنة، فيكون في مكان مال كثير وفي مكان آخر غير كثير، يكون في زمان هذا المال كثير وفي زمان آخر يكون قليل. نعم. والمال الجزيل الكثير. نعم.
وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أبي العجفاء عن أبي العجفاء السلمي
عن أبي العجفاء السلمي
قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ألا لا تغلو في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم.
روى الإمام أحمد عن أبي العجفاء
كما روى الإمام أحمد عن أبي العجفاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب.
السلمي إذا كان بني سلمة، والسلمي إذا كان بني سليم، هذا يرجع على السلمي ترجمته، إذا كان بني سليم فقال السلمي، وإذا كان بني سلمة فقال السلمي. نعم.
قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله
عنه بني سلمة بطل من الأنصار، بني سلمة إذا كان من أنصاري يكون بني السلمي، إذا كان ليس بأنصاري والسلمي. نعم.
قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ألا لا تغلو في صداق النساء
فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى.
صداق أو صدق عندك صداق فما ترى في صدق النساء ولا في صداق.
صداق. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن كان الرجل لا يبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه.
وإن كان الرجل لا يبتلى
بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت إليك علق القربة. ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروى الحافظ أبو يعلى عن مسروق قال ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس ما إكثاركم من صدق النساء؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك. ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرف أن ما زاد رجل في صداق امرأة عن 400 درهم. قال ثم نزل فاعترضت امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على 400 درهم. قال نعم. فقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال وأي ذلك؟ فقالت
قال وأي ذلك؟
قال وأي ذلك؟ فقالت أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا الآية؟ قال فقال اللهم غفرا كل الناس يفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على 400 درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد وقوي. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟
وهذه الآية الكريمة ويقول تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. في دليل على أن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته ويتزوج أخرى فلا يحل له أن يأخذ شيئا من صداق زوجته الأولى ولو كان كثيرا ولو كان ألوف. فإن الصداق مال لها حل لها بما استحل من فرجها كلهم حلال لها ولا يجوز لهم يأخذ شيئا منه إلا كما في الآية السابقة إلا إذا كانت لكن إذا كانت مثلا إلى الفاحشة. لكن هذا يطلقها لا يفعل أنه يطلقها. فإذا طلق رجل امرأته فلا يجوز أن يأخذ شيئا من صداقها صداق كله لها حتى ولو كان مالا كثيرا. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ في بيان بشاعة كل إنسان يأخذ من صداق امرأته وقد طلقها لأن هذا بهتان كونه يأخذه لأن هذا ما الحل له من استحل من فرجها. ولهذا قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ من كلها غليظة في تبشيع كل إنسان يأخذ منه.
قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضت إليها وأفضت إليك وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس ومجاهد والسد يعني بذلك الجماع. قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب. الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب ثلاثا؟ فقال الرجل: يا رسول الله ما لي، يعني ما أصدقها. فقال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. ولهذا قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. روى ابن عباس ومجاهد ومساعد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
كلمة تحريم أخذ المطلق شيئا من مهر زوجته المطلقة، وأنها الأمر بشع، وأن أخذه بهتان عظيم. والله تعالى ذكر على سبيل التعجب كيف يأخذ الإنسان من مهر زوجته وقد أفضى إليها وصليه، ومن يرضى جماع بعد الجماع تأخذ المال حل لها في الجماع. ولهذا في حديث قال أخذتمونا بأمانة الله واستحللتم بكلمة الله، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو العقد. والملاعن الذي لعن زوجته قال النبي لهما لما قبل أن يعن: الله أحدكم كارث، هل منكم؟ فقال رجل: ما لي يا رسول الله، ما لي المهر يعطيه. قال لك: إن كنت صدقتها، إن كنت صادق فهو من أسحالة مفرجها، وإن كنت كارم فهو بعد لك منها. المال خلاص انتهى في الجماع، الجماع خلاص. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، في بيان بشاعة أخذ الزوج من مهر زوجته بعد أن يطلقها، وأنها الأمر بشع، وأن أخذه بهتان عظيم. كيف يأخذه بعد الجماع وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ كيف أفضل وقد أخذ بعد أخذ الميثاق الغليظ وهو العقد؟ نعم، إذا طلق قبل الدخول فله نصف المهر بعد الدخول له المهر كامل، سواء جامع ولا ما جامع. بعد الدخول الخلوة، إذا أغلق الباب وخلى بها هذا خلوة، صار استحالة المهر كامل. أما إذا طلق قبل الدخول فلا نصف المهر. نعم.
تحريم زوجات الأب على الأبناء وحكم من خالف ذلك. وقال تعالى:
تحريم
زوجات الأب على الأبناء وحكم من خالف ذلك. وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الآية: يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم، وعظاما واحتراما أن توطع من بعده، حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم، وإعظاما واحتراما أن توطع من بعده، حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقال: وأن تجمعوا بين الأختين، وهكذا قال عطاء وقتادة. فهو حرام في هذه الأمة، مبشع غاية التبشع. ولهذا قال تعالى:
تبشع للتبشير،
مبشعا غاية التبشع. ولهذا قال تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال
قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ونكح امرأة البقال فاحشة وبقتا وساء سبيلا. زاد بقت وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في نكاح امرأة الأب إنه كان فاحشة وبقتا وساء سبيلا زيادة بقت شد البغضة بقت نعم يعني مكروه كراهة شديدة. نعم.
قال تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فزادها هنا ومقتا أي بغضا أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقتل ابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته. فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله. ولهذا حرمت
فإن الغالب
أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله. ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كالأب بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع.
الرسول صلى الله عليه وسلم أب المؤمنين بل أعظم وزوجات النبي أمهات المؤمنين ولا أحد لسان زوج أمة. فلهذه تحرم على الأمة أن الأمة تزوج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حرام وزوجاته في الآخرة عليه الصلاة والسلام. فلا أحد لأحد يتزوج أمهات المؤمنين لأنها أمهات المؤمنين ولأن الرسول كالأب بل هو أعظم حق من الأب وأب المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم. نعم.
وهو كالأب بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم.
وقال عطاء بن أبي رباح في قوله ومقتا أي يمقت الله عليه. وساء سبيلا أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس. فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال.
فمن تعاطاه
بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال. كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة وفي رواية ابن عمر وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله.
إنه استحل ذلك استحل بحضر ربك مرتدا في استحلالها هذا الكبيرة إذا تعاطاه. غالبا انه ما يكون عنده جهل لان الجهل بعده لكن ما في جهل في هذا. ولهذا من تعاطى تزوج امرأة أبيه فانه يقتل ويكون ماله في لبيت المسلمين يقتل مرتدا. ولهذا فان هذا الرجل النبي بعث الى رجل تزوج امرأة أبيه ان يقتله وان يجعل ماله في لبيت المسلمين. هذا الرجل عقد له لواء وبعثه إلى رجل تزوج امرأته وأمر بقتله لأنه استحل ما حرم الله. وما استحل ما حرم الله مثل ما استحل الزنا واستحل الخمر استحل نكاح امرأة الأب يكفر لأن أمر معلوم الدين بالضرورة.
أعد فمن سعيك فمن استحل إيش أعد فمن تزوج امرأة أبيه
فمن تعاطاه بعد هذا
نعم
فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال. كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة وفي رواية ابن عمر وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله.
هذا الكبيرة استحل امرأة الأب وهذا كبيرة من استحل أمر معلوم الدين بالضرورة كفر مثل ما فقال الزنا حلال والربا حلال والخمر حلال يكفر. أما من فعل الزنا ويعلم أنه عاصي هذا ضعيف الإيمان وارتكب كبيرة ما يكفر إلا إذا اعتقد أنه حلال كذب الله استحل ما حرم الله
مثل كذا من استحل نكاح امرأة الأب يكفر. نعم.
قوله تعالى
لما قال وفاحشة ومقتا, وقال في الزنا فاحشة وساء سبيل, وقال في كعب رسول فاحشة ومقتا وساء سبيل فزاد ومقتا. ها نعم نعم. الحرمة الأب فيها أيضا انتهاك لحرمة الأب وانتهاك لما حرم الله وانتهاك لحق الأب وحرمة الأب. نعم. هو فعل هذا إقدامه يدل على الاستحلال. نعم. بمجرد العقد, بمجرد ما يعقد على الأب حتى ولو طلقها بعد العقد تحرم على الابن, بمجرد العقد تحرم تكون من نساء أبيه, فسواء دخل بها ولا بدخل. إذا عقد على امرأة حرمت هذه المرأة على أبنائه إلى يوم القيامة وأبناء أبنائه, وتكون وتكشف لأبنائه لأنه من محارمها. ففي هذه الآية تحريم نكاح امرأة الأب, ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف, يعني إلا ما قد مضى في الجاهلية فإنه معفو عنه, ما قد مضى فهو معفو عنه بعد الإسلام. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف, لكن ما مضى قبل الإسلام فإنه معفو عنه. وهذا يدل على أن قوله إلا ما قد سلف يدل على أنه ليس مثل ما قال الأخ أنه حرم في جميع الشرائع, لأنه قال إلا ما قد سلف إلا ما قد مضى. وفيه تجي على تبشيع نكاح امرأة الأب وأنه أشد من الزنا, لأن الله قال كما قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا, فاحشة من الفواحش العظيمة ومقتا من الأمر الممقوت المبغوض عند الله وعند الناس, وساء سبيلا بئس الطريق هذا الطريق. ولهذا دلت السنة النبي صلى الله عليه وسلم عقد اللواء لخال البراء وبعثه إلى رجل فكح امرأة أبيه وأمرها أن يقتله وأن يخمس ماله وجماله فيئة لبات المسلم لكفره ولدته, نسأل الله السلامة والعافية.
صلى الله عليك. هذا السائل يقول ما صحة حديث رفق بالقوارير وما معناه وجزاكم الله خيرا؟
حديث هذا صحيح, رفق بالقوارير النبي صلى الله عليه وسلم كان عنجشة يحدو في النساء وكان له صوت حسن يحدو على الإبل, فقال له رفقا بالقوارير النساء يعني لأن يتأثرنا سريعة الميلان, سبب أن نسبب القوارير قوارير الزجاج سريعة الانكسار, فكذلك المرأة سريعة التأثر, فقال رفقا بالقوارير يا عنجشة يعني خف من صوتك لأن تفتن النساء. نعم.
الله عليك. يسأل يقول هل التبرع لإخواننا في غزة فرض عين لقوله تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم؟
الله أعلم. نعم.
الله عليك. يقول السائل قيل أنت ومالك لأبيك, إذا كان الجواب صحيح فكيف إذا توفي الإبن لا يأخذ الأب الجميع جميع؟
صحيح حفظي أنت ومالك لأبيك صحيح, والمعنى أن الأب له أن يأخذ مال ابنه ما يشاء, ودلة النصوص قيد العام بأمرين, الأمر الأول يعني بشرطين, يجوز للأب أن يأخذ المال عليه بشرطين, يجوز للأب أن يأخذ المال ولده ذكرنا أو أنثى, الولد فقد ذكرته, يجوز أن يأخذ المال بنته أو ابنه بشرطين, الشرط الأول أن لا يضر بالولد, ما يأخذ نفقته ويجعله يتكفف الناس يشحذ, لا يترك له ما يكفي نفقه, والأمر الثاني أن لا يعطيه لولد آخر, يأخذ من هذا يعطي الثاني, إذا وجد الشيطان جاز له يأخذ ما زاد عن حادثه. الأب عنده مثلا الابن راتبه مثلا 3000 يكفي 1500 وأخذ الأب 1500 ما في مانع يأخذ زيادة ما زاد عن حادثه, لكن الأب الابن يكفي 2000 وهو راتبه 3 راح الأب وأخذ 2000 ترك الـ1000 هذا ما يجوز له لأنه ما يكفي, أخذ شيء يحتاجه, وكذلك إذا أخذ وأعطاه لولد الآخر هذا أنا أنت ومالك على بك. وش بقية السؤال يقول إيش؟
صلى الله عليك. يقول إذا توفي لماذا الأب لا يأخذ المال كامل؟
الله تعالى قسم هذه قصة الميراث قسم فقط بالسماوات, قسم قال تعالى يمسكه الله في أولئك الذكر مثل حول الأنثيين, ثم قال ولي أبويه لكل واحد منهم السدس,
غسل التركات، الأب له حق والأم لها حق والولد له حق، غسل التركات شيء آخر. أما هل أنت مالك لأبيك؟ هذا في الحياة، في الحياة الأب له أن يأخذ مال أبيه، الأب يأخذ مال ولده، ما لا يضر به ولا يعطيه لولد آخر. نعم.
الله عليك. هذا السائل يسأل عن أفضل مراتب صيام يوم عاشوراء، وعن هل هو يوم الثلاثاء أو الأربعاء.
نعم، ثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم الأحد، ليلة الأحد، ثبت هذا عند الشيخ محمد المنجد وأرسل رسائل، وأن هذا من عدة أمكنة، وعلى هذا يكون يوم الاثنين غدا هو التاسع، يوم الثلاثاء هو العاشر، ويوم الأربعاء هو الحادي عشر. وأما التقويم معروف أن يكون يوم الثلاثاء تسعة، لكن التقويم ما عليه معول، بعض الناس ما عنده بصيرة يعمل التقويم، لا، التقويم يعمل في الدوائر الحكومية وفي معرفة يعني تحديد الأوقات اللي تتعلق بمعاملة الناس، لكن ما يعمل في الأمور الشرعية. المعول على الرؤية رغم رؤية الهلال أو في الشهر 39 يوما، صوموا لرؤيته لأنه معرفة ذاك العدد. الأمور الشرعية يعمل فيها بالرؤية أو في الشهر 39 يوما. أما التقويم في الدوائر الحكومية وفي المواعيد وفي المعروفة بين الناس لا بأس به. نعم. هو يوم فاضل يوم عاشر، في الحديث يقول لهم إن يحتسب الله أن يكفر السنة الماضية. هذا لما تقبل الله منه ولم يصر على الكبائر. أما إذا من كان يعمل الكبائر كالزنا والسوائل الكبيرة، كل ذنب يتوعد عليه بالنار أو لعنه الغضب أو نفي العبادة أو يوم يحد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا ومثل ما وجب فيه الحد شرب الخمر، هذه كلها كبائر لا بد لها من توبة. وإذا لم تتب الكبائر تبقى على الكبائر والصغائر، وإن كان تابع على عمله، لكن ما تكفر إلا بسبب الكبائر. فهو يوم فاضل. وذكر ابن القيم أن الصيام على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى أن يصام يوم قبله ويوم بعده، والمرتبة الثانية أن يصام التاسع والعاشر، والمرتبة الثالثة أن يصام العاشر وحده. وشهر المحرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. الله هو الشارع، الله الشارع إلى الله، التشريف والتكريم. فالشهر كله فاضل، شهر كله فاضل، لكن أفضل العاشر ثم التاسع، وإن صاب معه الاثنين والخميس على فاضل، وإن صاب أيام البيض وهي الجمعة والسبت والأحد وهي فاضل، وإن صام يوم أفضل يومين فأخير، أو صام يوم أفضل يوم، أو صام الشهر كله أو غالب الشهر كله خير على حسب ما يتسر الإنسان. نعم، لكن أقل شيء العاشر والتاسع. نعم.
الله يريك. هذا السائل يقول ما حكم استعمال معطر الفم ومزيل العرق ومعجون الأسنان وشم الريحان ووضعه في الغرفة للمحادة؟
إذا كان طيب في طيب لا تستعمل الطيب، المحادة تستعمل الطيب. أما الروائح الكريهة الروائح الطيبة لا بأس، إذا كان غير الطيب، لكن ما في طيب تتجنبه إلا إذا كانت شابة وتحيض فلا بأس لها أن تتبخر عند غسل من الحيض بقص الأظفار كما أخبر أنه نوع من الطيب اللي قطع الرائحة الكريهة. وإلا المحادث من عنوة تجتنب الطيب بأنواعه، وتجتنب الثياب الجميلة، وتجتنب أيضا الحلي، وتجتنب أيضا تلزم بيتها، وتجتنب أيضا أدوات التحسين كالحنة في يديها والكحل في عينيها والحمرة في شفتيها وما أشبه ذلك. هذه الأمور الخمسة ترعيها محادة ومن الطيب بأنواعه. نعم.
الله عليك. هذا سائل من الجزائر يقول هل يصلي صلاة الضحى في البيت؟
نعم، هو السنة، السنة في البيت، الأفضل الصلاة في البيت، ولكن قال بعض صلاة الضحى في البيت، حتى بعضهم أنكر صلاتها في المسجد. صلاة الضحى في البيت نعم له الأصل، بل كل الصلوات في البيت أفضل إلا الفرائض وما تشفع الجماعة، ولهذا قال الذي يصلي في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في البيت إلا المكتوبة. قال هو في المسجد النبوي، يعني أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. النافلة في البيت صليها أفضل من الصلاة في المسجد النبوي في المسجد الحرام، في البيت أفضل إلا الفرائض وما تشفع الجماعة، صلاة النافلة، صلاة التراويح، هل تشفع الجماعة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، والصلاة في رمضان، هذا صلاة الليل في رمضان هي تشرع الجماعة، وما عدا فصلاة البيت أفضل، ومنها صلاة الضحى، صلاة الليل كنا نوفل كلها في البيت، هذا هو السنة والأفضل، يعني أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص. نعم.
السلام عليكم. سائل من إسبانيا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما الفرق بين الاسم والحكم وبين الشرك والكفر؟ وهل نسمي من وقع في الشرك والكفر مشركا ابتداء أم حتى تقام الحجة؟ وجزاكم الله خيرا.
المشرك هو الذي أشرك مع الله غيره وعبد مع الله غيره، والكافر هو الذي جحد حق الله. والمشرك يسمى مشرك لأنه جحد الحق وحق الله، ويسمى مشرك لأنه عبد غير الله. والكافر يسمى كافر لأنه جحد حق الله، ويسمى مشرك لأنه عبد الشيطان. فالمشرك يسمى كافر والكافر يسمى مشرك إذا كان شرك أكبر وكفر أكبر. نعم.
يقول ما الفرق بين الاسم والحكم؟
كما نعم الجواب كما سبق. نعم.
يقول وهل نسمي من وقع في الشرك والكفر مشركا ابتداء أم حتى تقام الحجة؟
نعم إذا قام صاحب الحجة، إذا كان مثله يجهل فلا يحكم عليه حتى تقوم عليه الحجة. لكن هو يسمى مشرك لكن قد لا يعاقب إلا إذا قام صاحب الحجة. نعم.
الله عليك. هذا السائل يقول هل تغيير الشيب في اللحية سنة ولو كان عدة شعرات فقط؟ وهل غير النبي صلى الله عليه وسلم شيبه الذي في لحيته؟
نعم سنة تغيير الشيب. يقول الذي غيره هذا خالف اليهود، فإن اليهود لا يصبغون. سنة تغيير الشيب إما بالحمرة أو بالصفرة أو بالحنة والكتم فيأضي بالحمرة. ثبت أن أبا بكر صبا يغير بالحنة والكتم، وكذلك عمر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشب، ولهذا قال على السلسة في رأسه ولحته أكثر من 20 شيبة. قال بعض الناس إنه خضب، لكن ليس بصحيح. أن الذي يكفي من الطيب ويدهن بالطيب حتى يحمر الشعر فيظن بعض الناس انه قد صبغ، وهو لم يصبغ عليه الصلاه والسلام. فهذا السنه. اما الاسود الخالص بالمره فلا ينبغي، لكن يكون بالحمره الخالصه او الصفره او بينهما بالفنه والكتم سنه. اما يقول الشعرات القليله هذه ما تبين لها. نعم.
الله اليك. يقول رجل حول له في حسابه البنكي مال وزاد عليه البنك 5000 ريال.
ايش رجل ايش
حول له في حسابه البنكي مال؟
نعم.
وزاد عليه البنك 5000 ريال، فكيف يتصرف في مال الزائد؟
يرد على البنك، يحاسب البنك ويقول من اين جاءت هذه؟ يمكن خطأ، جاءت الخطأ، هذا مبلغ كثير، هذا خطأ يرجع يضعه في حسابه إما من شخص أو يرجع ينظر من اين جاءت الزيادة ويردها إلى صاحبها. نعم. نعم.
يقول لو مضى عليه وقت طويل.
ولو مضى عليه، إذا كان يعرفه يعطيه، إذا كان يعرفه يبحث عنه، إذا كان يستطيع معرفته يبحث حتى يصل إليه يعطيه، وإذا عيس وبذل الأسباب كلها نعم يتصدق بها ويضع في المصالح العامة في المسجد أو في القرآن أو حتى تصل إليه، يعني يصل ثوابها إليه. هذا إذا أيس. أما إذا كان يستطيع فلا. فوفق الله جميع طاعته.